Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shafa'na 'inda khayra al-mudda'in wa 'an kulli su'in makruh. قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن حكيم بن معاويه عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه؟ قال اطعمها اذا اكلت ومسكها اذا اكتسيت ولا تغلب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا من بيت. رواه احمد والنسائي وابو داود وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشارح رحمه الله وعن حكيم بن معاوية أي من حجة بفتح الحاء المهملة ومثناة تحتية ساكنة فذات المهملة ومعاوية صحابي روى عنه ابنه حكيم وروى عن حكيم ابنه بهز بفتح الموحدة وسكون الحاء دائم عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا هكذا بعدم التاء هي اللغة الفصيحة وجاء زوجة بالتاء عليه قال تطعمها إذا أكلت ومسكها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا بالبيت. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وذلك حيث قال باب هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بغير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تهجر إلا بالبيت والأول وصح وصححه ابن حبان والحاكم. قال دل الحديث على وجوب نفقة الزوج وكسوتها وأن النفقة بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه لقوله إذا أكلت كذا قيل وفي أخذه من هذا اللفظ خفاء فمتى قدر تحصيل النفقة وجب عليه ألا يختص بها دون زوجته ولعله مقيد بما زاد على قدر سد قلته قلته للحديث ابدا بنفسك ومثله القول بالكسوة. قال وفي الحديث دليل على جواز الضرب تأديبا إلا أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرها. وقوله
يعني من مفهومه إلا ضرب الوجه مفهومه جواز ضرب غير الوجه لكن يعني ماذا في غير ما مبرح.
وقوله لا تقبح أي لا تسمعها ما تكره وتقول قبحك الله ونحوه من الكلام الجافي. ومعنى قوله ولا تهجر إلا بالبيت أنه إذا أراد حجرها في المضجع تأديبا لها كما قال تعالى واهجروهن بالمضاجع فلا يهجرها إلا بالبيت ولا يتحول إلى دار أخرى أو يحولها إليها. إلا أن رواية البخاري التي ذكرناها دلت أنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن وخرج إلى مشربة له. وقد قال البخاري إن هذا أصح من حديث معاوية. هذا وقد يقال دل له فعله على جواز هجرهن في غير البيوت وحديث معاوية على هجرهن في البيوت ويكون مفهوم الحصر غير مراد. واختلفوا في تفسير الهجر
أو يفسر بأن الهجر منهما هو غليظ وأغلظ تارة يكون الهجر في البيوت وتارة يهجر في غير البيوت.
قال وهذا قد يقال دل فعله على جواز هجرهن في غير البيوت
ومقصود البيوت هنا المضجع غير المضجع.
وحديث معاوية على هجرهن في البيوت ويكون مفهوم الحصر غير مراد. واختلفوا في تفسير الهجر فالجمهور فسروه بترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية وهو من الهجران بمعنى البعد. وقيل يضاجعها ويوليها ظهرا وقيل يترك جماعها وقيل يجامعها ولا يكلمها وقيل هو من الهجر الإغلاق في القول وقيل من الهجران وهو الحبل الذي يربط به البعير أي أوثقوهن بالبيوت. قاله الطبري واستدل له ووهأه من العربي. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أذى الرجل امرأته
قوله ما حق زوجة زوج أحدنا عليه قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تربج ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا ليس على سبيل الحصر, هذه من الحقوق وليست كل الحقوق. وقال ما حق فذكر له بعض الحقوق. كلكم راعي المسؤول عن رعيته, يعني التعليم من الحقوق, الرعاية من الحقوق, إعفافها من الحقوق, السكنة ما ذكرت هنا وهي من الحقوق, أسكنوهن من حيث سكنتم ويجدكم ولا تضروهن ليضيقوا عليهن. فهذا إلماح إلى ما عدا.
ها قال الربط بالحبل
الهجر
يعني تربط بالحبل.
لا ما تربط, قال الهجار وهو الحبل الذي يربط به, وما قال ما تربط ولكن يقال الهجار الحبل الذي يربط به, هو ما قال انه تربط. ما هي معزاه؟
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد احوال فنزلت نساؤكم حرب لكم فاتوا حرفكم ان شئتم اتفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشاعر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد احوال فنزلت نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال لفظ البخاري سمعت جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها أي في قبلها كما فسرته الرواية الأولى جاء الولد أهوال فنزلت نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم.
هذا إبطال لدعوى اليهود, إبطال لدعوى اليهود ولتحكمهم في شيء أحله الله, ولقولهم بغير علم أن الرجل إذا جامع امرأته من خلفها في الفرج يقولون يخرج الولد أحول, والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. فلما ادعوا هذه الدعوة وهي في الحقيقة قول بلا علم, بين الله عز وجل ذلك على لسان النبي أن هذا باطل. وهكذا في القرآن نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم, يعني من قبل من دبر من أي جانب, المقصود أن يأتيها بالفرج. هذا هو أحول, أي يكون مائل, يعني العين عينه مائلة إلى جانب يقال يا أحول, يعني إذا نظر كأنه ينظر إلى جانب أحول العين.
قال رحمه الله اختلفت الروايات بسبب نزولها على ثلاثة أقوال. الأول ما ذكره المصنف رحمه الله من رواية الشيخين أنه في إتيان المرأة من ورائها بقبلها, وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره, واجتمع فيه 36 طريقا. صرح في بعضها بأنه لا يحل إلا بالقبل, وفي أثرها الرد على اليهود. الثاني أنها نزلت في حل ديار دبر الزوجة, أخرجه جماعة عن عمر 12 طريقا.
نزلت في حل إتيان دبر الزوجة, أخرجه جماعة ابن عمر من 12 طريقا, ذكرها الحافظ ابن حجر في سبل في ماذا في التلخيص الحبير جلها العمدة منها وفندها, فند كثير وبعضها من حيث السنة الثابت إلا أنه منكر ومر بنا بيان ذلك بما لا يثبت عن ابن عمر وثبت عنه خلاف هذا. فهذا الذي ذكره الصنعان هنا كان ينبغي أن ينبه عليه ولا يذكره ينضي, لأن ذكره والمضي فيه على هذا الحال ربما اشتبه على بعض الناس, وما ذكرناه في ما مضى عند حديث ملعون من أتى امرأة في دبرها, وهكذا أيضا لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها حديث رقم 942 وما قبله, ما ذكرناه مما قرئ من زاد المعاد ومن فتاوى شيخ المجمع وفتاوى شيخ الإسلام ومن تفسير ابن كثير كافي إن شاء الله ويرجع إليه. فمثل هذا يعني يخاف الإنسان على المجتمع المسلم أن يقع فيما حرم الله، فيبين أكثر، يبين أكثر حتى حد يحذر الناس، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله على سميع عليم. هذا منكر من الفعل وزور.
قال الثالث أنها نزلت في حل العدل عن الزوجة، رجل أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن المسيب، فلا يخفى أن ما في صحيحين مقدما على غيره، فالراجح هو القول الأول، وابن عمر قد اختلفت عنه الرواية، والقول بأنه أريد بها العدل لا يناسبه.
هذا الذي أشرنا إليه، ابن عمر اختلفت عن الرواية، والمنضبط عنه ما جاء في النهي عنها، حتى قال يعني أو يفعل هذا مسلم.
والقول بأنه أريد بها العدل لا يناسبه لفظ الآية، هذا وقد روي عن ابن الحنفية أن معنى قوله تعالى، معنى قوله تعالى أن شئتم إذا شئتم، فهو بيان للفظ أن من أنه بمعنى إذا، فلا تدل على شيء مما ذكر أنه سبب النزول، بل على أن إتيان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج،
أي من قبل أو من دبر في القبول. وما حصل من التفسير بعض الزواد لأنه من دبرها في دبرها، أن هذا وهموا فيه نافعا، وهو وهم مخالف للأدلة ومخالف لقول ابن عمر، وما يجوز أن يعتقد هذا القول، ولا يجوز أن يفعل ذلك القول، بل فأفتى شيخ الإسلام بأنها تفارق، والتفريق بينهما بالتفريق بينهما إذا حصل ذلك منهم على هذا الفعل.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولدا في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لا يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. هذا رواه مسلم. قال والحديث دليل على أنه يكون القول قبل المباشرة عند الإرادة، وهذه الرواية مفسرة، وهذه الرواية تفسر الرواية لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله، أخرجها البخاري، بأن المراد حين يريد، وضمير جنبنا للرجل وامرأته، وفي رواية الطبراني جنبني وجنب ما رزقتني بالإفراد، وقوله لم يضره الشيطان أبدا أي لم يسلط عليه. قال القاضي عياض نفي الضرر على جهة العموم في جميع أنواع الضرر غير مراد، وإن كان الظاهر العموم في جميع الأحوال يصيغ بالنفي مع التأبيد، وذلك لما ثبت من حديث من أن كل من آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم وابنها، فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صراخه. قلت هذا من القاضي مبنيا على عموم الضرر الديني والدنيوي، وقيل ليس المراد إلا الديني، وأنه يكون من جملة العباد الذين قال تعالى فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الرزاق عن الحسن وفيه فكان يرجى إن حملت به أن يكون ولدا صالحا، وهو مرسل ولكنه لا يقال من قبل الرأي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله يحتمل أن لا يضره بدينه، ولكنه يلزم منه العصمة وليست إلا للأنبياء، فقد يجيل بأن العصمة في حق الأنبياء على جهة الوجوب، وفي حق من دعي لأجله بهذا الدعاء على جهة الجواز، فلا يبعد أن يوجد من لا يضر منه معصية عمدا.
يعني قد يعصم الله من ليس من معصوم من أفعال كثيرة، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. نعم، وهكذا قد يكون العصمة كلية وقد تكون جزئية، العصمة الكلية للأنبياء وجزئية قد يعصم هذا بقدر ما عنده من الخير فلا يضره، حيث أنه يحصل منه ما يكون مغفورا إن شاء الله كالصغائر واللما وما ذلك فهو من ضمن الناجين. أما إن لم يكن سما يخشى عليه أن يتسلط عليه الشيطان فيتضرر فيصير من الهالكين.
قال وإن لم يكن ذلك واجبا له وقيل لم يضره لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية، وقيل لم يضره المشاركة الشيطان لأبيه بجماع أمه، ويؤيده ما جاء المجاهد أن الذي يجامع ولم يسمي يلتف الشيطان على إحليله إذا يجامع معه. قيل ولعل هذا أغلب الأجوبة. قلت إلا أنه لم يذكر من خرجه عن مجاهد ثم هو مرسل، ثم الحديث سيق لفائدة تحصل الولد ولا تحصل على هذا، ولعله يقول على مشاركة الشيطان لأبيه بجماع أمه فائدة عائدة على الولد أيضا. قال وفي الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها بكل حال، وأنه يعتصم بالله تعالى وذكره من الشيطان، والتبرك باسمه والاستعانة به من جميع الأسواء، وفيه أن الشيطان لا يفارق من آدم في حال من الأحوال إلا إذا ذكر الله تعالى.
Thank you.